بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له وصفق له بإجابة سالة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع جمهورية مصر العربية. أخونا سأل في حلقة مضت بعض الأسئلة، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني منفصل عن والدي ولي بيت مستقل، وأبي له حانوت بعض البضايع، وتعطيني والدتي من ذلك الحانوت دون علم والدي، فهل ما آخذه يعتبر حلالا أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن كنت كثيرا لا تستطيع ما تعطيك والدتك من الحانوت لا يرضى والدك، فلا بأس، لأن عليها ينفق عليك كما تأخذ الزوجة من مال زوجها حاجتها وإن لم يرضى وإن لم يعلم، لأن عليها ينفق عليها. أما إن كنت في غنى وفي سعة فليس لك أن تأخذ ذلك إلا بإذن والدك.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها 3 سنوات وأخوها وعمره 1.5 سنة ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم؟ وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟
الصلاة صحيحة، وإذا تيسر منعهم من الأطفال فهو المطلوب، هو المشروع. المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك، سواء كان ذلك طفلا او بهيمه او غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الى شيء يستور من الناس فاراد احد ان يلتزم بين يديه فليدفعه، فان ابى فليقاتله فانه شيطان. المقصود اذا تيسر منع الطفل او الدابه فعليك ان تمنع ذلك حسب طاقتك، واذا غلبك اولئك فلا حرج عليك، الا ان يكون المار امراه أو حمارا أو كلبا أسود فإنه يقطع الصلاة. هذه 3، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مكرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في الصحيح. أما غيرها في 3 فلا يقطع، لكن ينقص الأجر إذا مر رجل ينقص الأجر، أو مر طفل ينقص الأجر إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه 3 التي تبطل الصلاة: المرأة إذا كانت تامة، والحمار والكلب الأسود، أما الطفلة دون بلوغ فلا تقطع. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من 40 مصلي؟
نعم، الصواب أنها لا يشترط 40 لعدم الدليل، المشروط جماعة 3 فأكثر، الشرط أن يكون جماعة 3 فأكثر، هذا هو الصحيح. إذا كانوا مستوطنين في قرية وكانوا أحرارا فإنهم يصلون جمعة ولو كانوا أقل من 40. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط؟
الصواب أنه يكفر بذلك، من ترك الصلوات كفر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قول العلماء. أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع، فقال الصلاة واجبة كفر عند الجميع. أما إذا كان يتساهل يصلي وقت ويدعو وقته أو يصلي جمعة فقط أو في رمضان فقط هذا كافر في أصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والكفر والشرك المعرف هو الشرك الأكبر والشرك الأكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كلها حديث صحيحة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله المسلمون عن الأمراء الذين توجد منهم بعض المعاصي هل يقاتلونهم قال لا ما قاموا فيكم الصلاة وفي اللفظ الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فدل على أن ترك الصلاة يعتبر من الكفر البواح نسأل الله العافية. نعم
جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول إن والده تزوج بامرأة أخرى وحينئذ أساء معاملة والدته إساءة بالغة رغم أن والدته يصفها بأنها محسنة إلى والده فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا.
الواجب نصيحة الوالد وترغيبه في العدل وتحذيره من الجور لأنه يأثم بذلك الواجب عليه العدل بين الزوجتين. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماشي العقوبة عاجلة العقوبة ظاهرة نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب العدل فالواجب أن ينصح الوالد ويحرض على العدل والوالدة توصى بالصبر والتحمل ومسامحة الوالد حتى يجمع الشمل وحتى يهدي الله يرى منها السماح والكلام الطيب قد يرجع إلى الصواب ويخضع ويقدم لها شعورها الطيب وإذا أبى إلا عدم العدل فلها أن تطلب الطلاق إذا حبت الطلاق لها أن تطلب الطلاق. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع خير الله برهم عايد أبو التوم من جمهورية مصر العربية يقول لي قريب متزوج من 30 سنة وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء يقول لزوجته إذا لم تفعل كذا فأنت محرمة عليه أو يقول طلاق منك لازم تفعلي كذا رغم أنه لا ينوي طلاقها بل من شدة التعب فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا.
المشروع ينصح هذا الرجل ويعذب حتى يدع هذا التفرغ وحتى لا يستعمل الطلاق والتحريم ينصح يوجه إلى الخير أما كون يقع ولا يقع هذا محل نظر كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليك كفارة يمين ولا يقع إذا خالفته قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو محرم وخالفته وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب فإن عليك كفارة يمين وهي يطع 10 أو 30 أو كسوتهم 10 كل واحد يعطى 5 صاع 2.5 من الحنطة أو من الرز أو من التمر أو تعشي في البيت وتغدي في البيت أو في المطعم لا بأس أو يعطى في كسوة يعني نقطع في الفقير يعطى نقطع 10 كفارة اليمين هذا هو الذي ينبغي ولكن ننصح لا يتعاطى هذه الأمور بل يكون علاج بل يعالج الأمور بغير الطلاق وبغير التحريم بالكلام الطيب والترغيب دون الطلاق ودون التحريم فإن طلق يريد إيقاع الطلاق إيقاع الطلاق إذا خالفت شرطة ويقع التحذير إذا خالفت شرطة أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط ليس قصده الطلاق فهذا مثل ما تقدم في كفارة اليمين عند المخالفة إذا خالفته ولم تنفذ ما قال يعني كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحذير رقبة فإن كان عاجزا فقيرا لا يجد صام 3 أيام.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم العتيبي بعث رسالة يقول فيها: صليت بجماعة واكتشفت بعد الصلاة أنني كنت على غير وضوء، فكيف أتصرف والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
إذا لم تعلم وتذكر إذا بعد الصلاة فلا شيء عليك، صلاتكم صحيحة وأنت عليك الإعادة، عليك أن تتوضأ وتعيد، أما هم صلاتهم صحيحة. أما إن تذكرت وأنت في الصلاة فإنك تنفتل وتستني ويتم بهم، تقول لمن وراءك لأحد وراءك تقدم كمل بهم، وإن استأنفوا وصلوا من أول الصلاة أو انتظروك حتى ترجع وصليت بهم من أول الصلاة فلا بأس، لكن أسهل عليهم وأرفقوا بهم أن تقدم من يتمونهم الصلاة وأنت تذهب وتوضأ وتعيد الصلاة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من القريات باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: إنني أستعمل البخاخ في رمضان وأنا صائمة، وذلك بسبب الربو، وأجد له طعم المرارة، فهل يفطر؟
إذا كان للضرورة لا يفطر إن شاء الله. إذا كان للضرورة ليس شرابا ولا طعاما، إنما هو ينفس هواء ينفس المكروه، فالصواب أنه لا يفطر لكن عند الضرورة.
جزاكم الله خيرا. تقول: هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟
نعم، أبناء أخت زوجي أجنب، هكذا إخوانه أيضا، إخوانه وأعمامه كلهم أجنب، عليك الاحتجاب وألا تخلي ولا يحصل خلوة بأحد منهم. المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج أو إخوان الزوج أو أعمام الزوج هؤلاء أجنب ليسوا محارم.
جزاكم الله خيرا. من توهاد في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع هناك يقول: عادل ابن عبد المنعم توفيق. الأخ عادل يسأل عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة لحنا جليا، مثل أن يقرأ نستعين بالضم يقرأها نستعين بالكسر أو الفتح، ومثل أن يقرأ المغضوب وهي بالكسر فيقرأها المغضوب بالفتح وهكذا، هل تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
هذا اللحن لا يحل، لا يغير المعنى، فالصلاة صحيحة، صلاته وصلاة من خلفه، مثل هذا اللحن الإعراب لا يغير المعنى، وقد لا يسأل منه العامة وأشباه العامة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين أو قال إياك نعبد وإياك نستعين أو ما أشبه ذلك أو غير المغضوب عليهم، كل هذا لا يفرق، ليس بمحيل المعنى ولا مغير المعنى. الذي يغير المعنى لو قال الذين صراط الذين أنعمت أو أنعمت، هذا الذي يغير المعنى، أو قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني خطاب المرأة، هذا يغير المعنى. أما الضم والفتح والكسر في أشياء لا تغير المعنى مثل ما تقدم فإنه لا يبطل الصلاة، لكن يعلم ويوجه، يعلمه إخوانه ويرشدونه بعد الصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان هو محمد الحوري فيما يبدو، بعث برسالة وضمنها سؤالا واحد يقول فيه: أملك 6000 ريال ولها عندي 6 أشهر وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟
إذا تم عليها الحول عند وكيل في السودان تم عليها سنة تكفيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك أو لقضاء دين أو في تعمير مسكنك أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها، لأنها ما تم عليها الحول، 6000 ليس بحول، الحول 12 شهر، فإذا تم عليها الحول عندك وعند وكيلك عليك الزكاة، فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول أو في قضاء دين أو نشأ نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم فإنه لا زكاة فيها. فلو كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجة أو أصلها شرى بها فراش في بيتك أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجري فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول.
جزاكم الله خيرا. من عمان الأردن مستمعة تقول: أختكم أم أنس، أم أنس تسأل فتقول: إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
كأنها تعني القي.
نعم
يقي من هذا الحليب الذي يشربه. المشروع لك أن تغسل ما أصابك، يعني بعض أهل العلم يرى هذا القي كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس اللي يصيبها إذا كان الشيء كثيرا، ثم إذا كان يسيرا فعفى عنه. هذا هو المشروع والأحوط لك أن تغسلي ما أصابك. أما الطهارة صحيحة، الطهارة ما تنتقل الطهارة، بس ما أصاب الثوب أو الزجل أو غيرها يغسل. هذا هو الأحوط خروجا من خلاف العلماء.
طيب جزاكم الله خيرا. تسأل أم أنس فتقول: هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل بقصد التنظيم لفترة معينة؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كان يكون عندها أطفال كثيرون ويشق عليها أن تحمل في وقت الرضاعة ورضي الزوج بذلك فلا حرج، إذا كان فيه مصلحة هناك مضرة في أيام الرضاعة، أو كانت يضرها الحمل بالتتابع حتى يكون بينهما فجوة سنتين أو أكثر دفع المضرة ورضي الزوج بذلك فلا بأس له.
جزاكم الله خيرا. تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة؟
نعم، تستر وجهها بالخمار أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها أو إحدى عينيها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم أن تخرج المرأة وقدمها مكشوفة، أو كذلك تكون قدمها مكشوفة عند الصلاة؟
لا تخرج الناس وقدمها مكشوفتان، فتسترهما بملابس الضافية أو بالجوربين، وهكذا في الصلاة تكون مسترة القدمين عند جمهور أهل العلم، يعني سترهما الصلاة بملابس الضافية الطويلة أو بالجوربين. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا غنت المرأة بأغان معينة دون موسيقى فهل يعتبر هذا محرم؟
الأغاني يجب تركها إذا كانت قد تعلق بذم ما هو ممدوح أو ملح ما هو مذموم أو دعوة إلى فاحشة. أما إذا كانت الأغاني شيء قليل عالم بيت بيتين ثم تترك ولا يترتب عليها شر على أحد، وليس معها موسيقى ولا شيء من آلات الملاهي، هذا أمر سهل البيت والبيتين. أما إذا كان على سبيل الشعر العربي، الأشعار العربية السليمة، هذا لا بأس بالشعر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الشعر حكمة. إذا كانت أشعارا عربية من اللغة العربية في مدح الحق وذم الباطل في الدعوة إلى الخير، هذا لا بأس به. أما الأغاني التي تهيج الناس إلى الفساد والمشاعر والشر أو الزنا أو غيرها من المنكرات فهي لا تجوز. ذاك بيت أو بيتين تقول المرأة أو تقول الرجل ليس بقصد شر، وإنما مر على لسانه حاله هذا أمره سهل، قد بين جمهور أهل العلم أن له الحديث هو الغنى. يقول مسعود رضي الله عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت النعل البقر. يريد قوله تعالى: ومن الناس من يشري له الحديث يضل عن سبيل الله. هو الحديث فله الحديث هو الغنى، فالواجب تركه والحذر منه. وإذا كان معه حالت له موسيقى أو كمال أو عود أو مشبه ذلك صار التحريم أشد. قال بعض العلم إنه إجماع، حتى أهل الصلاة إجماع على العلم في التحريم، فالواجب الحذر من ذلك وعدم التساوي في هذه الأمور، إلا إذا كان مثل ما تقدم على طريقة الشعر العربي، الألفاظ العربية لا بألفاظ الغنى، شعر عربية فيما ينفع المسلمين في مدح الحق، في ذم الباطل، في الدعوة إلى الخير، التشجيع عليه، كأشعار المعروفين بالخير من حسان بن ثابت، فعلي بن مالك، الله بن رواحه، والشعر بعدهم في الحق، الشعر على الذين يتحرون الحق، شعرهم طيب مقبول. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: من اعتمر هو وزوجته لكنهما لم تقصر المرأة ولم يحلق الرجل ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعله؟
واجب البدار بإكمال العمرة الحلق أو التقصير، فإذا لسى الحلق أو التقصير وفعل شيء ما يخالف مما يمنع في الأحوال النسيان فلا شيء عليهم. أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط لي أن على كل واحد يطعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام فدية الأذى. 6 مساكين طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحو، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، والصيام في كل مكان. أما ذبح الشاة والإطعام يكون في مساكين الحرم، هذا إذا كان عن تعمد. أما إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا.
تعيد السؤال.
تقول: ما حكم من اعتمر هو وزوجته وأجلا التقصير والحلق إلى فترة طويلة؟
مثل ما تقدم، إذا كان عن نسيان فلا شيء. أما إذا كان وطئها هو متعمد يعلم الحكم فعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام في بيت الأذى، لأن أدى أركان العمرة ما بقي إلا هذا، هو واجب واجباتها. لا تسلم بذلك إذا كان عن تعمد وعن علم، أما إذا كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف دال قاف من المجمعة. أختنا تقول: كثيرا ما أعاني من مرض الجاثوم، وأسمع الكثيرين ويذكرون كثيرا من معاناتهم من هذا المرض، ما منشأ هذا المرض؟ وهل هو عضوي أم نفسي أم هو من الجن؟ وما السبيل للتخلص منه؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعلم في هذا شيئا واضحا، إلا أني أنصح بتعاطي التعوذات الشرعية عند النوم. الإنسان يأتي بالذكر الشرعي عند النوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في الكرسي، ويقرأ قل الله اللهم أعوذ ثلاث مرات عند النوم، ويسلم من هذا إن شاء الله. ومن ذلك يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات عند النوم وفي أول الليل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السمع 3 مرات في اول الليل او عند النوم. كل هذه وقايه من اسباب الوقايه من هذا الجاثوم. والاغلب والله اعلم انه من عمل الشياطين، لكن هذه الاذكار والتعوذات تزيله وتمنعه، والحمد لله.
الحمد لله. تذكر اختنا سماحه الشيخ انها مستمره على اوراد الصباح والمساء.
لا، متى صدقت زال هذا إن شاء الله. متى صدقت في ذلك وأتت بها عن علم وعن يقين وعن إخلاص فإن الله يقيها هذا الشر.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل جدا، ملخص سماحة الشيخ أنها تشكو من الوساوس طهارة والوضوء منذ ما يقرب من 12 عاما، فما هو
عليك أن تتقي، عليك أن تتقي الله وأن تتعوذي بالله من الشيطان وأن تحذري من بين الشيطان والخضوع له، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك. حاربي بقوة واترك الشكوك والأوهام. إذا توضأت اعتمدي أن تم الوضوء، صليت اعتمدي أن تمت الصلاة، ولا تعيدي شيئا ولا توسوسي، لأن هذا يهين الشيطان ويؤيسه منك ويترك الوساوس. أما إذا ضعفت وتساهلت معه فإنه يزداد في إيذائك، فعليك التعوذ بالله من الشيطان حتى ولو في الصلاة. إذا وسوس إليك انفتح يسارك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يزول. وهكذا إذا حسيت عند الغروب أو يعني ذات، عليك بالمجاهدة والقوة ضد عدو الله الشيطان، وبهذا تسلم إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا. تقول: كثيرا ما يحصل بيني وبين أخت زوجي شجار ينعكس ذلك على حياتي الزوجية، فيحصل من النكد الشديد ما لا يوصف. سؤالي يا سماحة الشيخ: هل في مقاطعتي لها وعدم زيارتي لها إثم؟ وهل أهل الزوج عموما يعدون من الأرحام بالنسبة لزوجة الابن؟
ليسوا من الأرحام، ولكن مهما أمكن المواصلة بالتي هي أحسن، وكلام الطيب والصبر والتحمل هو أحسن. إذا عاملتها باللطف وكلام الطيب ولم تلتفتي إلى كلامها السيء وصفحت عنها وعفوت، فهذا أطيب وأحسن. فإن لم تستطيعي فالمقاطعة أولى، عدم زيارة لهم إذا كان يترتب على هذا شر بينك وبين زوجتي، فاتركي زيارتها والكلام معها. وإن تحملت الصبر وأعرضت عن كلامها السيء وسمحت عنها فهذا طيب، وبهذا تنتهي المشكلة وترجع عن غيها وسوءها منك. لكن إذا كان منك كلمة ومنها كلمة وعدم صبر يطول الأمر ويحصل الشر. لكن نوصيك بالسماح وعدم الرد عليها والتحمل والصبر حتى ترجع إلى صوابها وتدع الإيذاء. فإن لم تتحملي ولم تصبري فاتركي الزيارة، ولا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: تزوجت أنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي عمة أو خالة، وعندما كبر لم أستطع أن أقولها أيضا لعدم تعودي على ذلك من البداية. وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقا من حقوقها، وبذلك أكون آثمة لعدم قولي ذلك مع احترام الشديد لها وحسن المعاملة؟
ليس هذا بواجب، إنه عرف عادة. والأم الزوج خالة وعمة هذه عادة، ويعرف الزوج عم وخالة عادة ليس بلازم. فإذا خاطبتيها بأم فلان وخاطب إنسان أبا الزوج أم الزوجة بأبي فلان أو فلان لا بأس، لا حرج في ذلك. وإذا خاطبتيها بالمعروف يا عمة أو يا خالة كان حسنا إن شاء الله، من باب اعتياد الشيء المعروف ومن باب مراعاة الخواطر وعدم وجود شيء من النفوس. وهكذا الإنسان إذا قال يا أبي زوجتي يا عم أو يا خال من باب التلطف من باب درء المفاسد فلا بأس، وإلا فلا حرج. إن هذه أعراف ليست بلازمة. وإذا قال الرجل لأبي زوجته يا أبا فلان، أو قال لأم زوجته يا أم فلان ولم يقل يا خالة، كله لا بأس، وهكذا الزوجة. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.